المتأخرين. وقد يكون المذهب غلط عليه على أحمد أو على الشافعي أو على مالك. هذه مسألة في الكتب الفقهية تلاحظ، ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها. بل إنك ترى أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هو تعرفون أن المعتبر عند الحنابلة في ضبط المذهب الحنبلي عند متأخرهم كتاب الإقلاع منتهى. ومع ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب قال إن أكثر ما في الإقناع، يقول كذا، أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. إذا قرنت بين تقريرات صاحب الإقناع والمنتهى وتقريرات الموفق بن قدامة في كتبه كالمغني والكافي وغيرها تجد هناك فرق. إذا قرنت بين كلام متأخر الشافعي ومتقدميهم كالمزني أو الأم للشافعي أو المدونة في أجوبة مالك رحمه الله تجد هناك فرق. الخلاف الفقهي لا بد أيها الأخوة أن نحقق فيه، لأن نرى مع الأسف كثيرا أنه لما صار النظر في كتب المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة، وتجد أن المتأخرين كثير منهم استدلالات لأقوال أئمتهم فيها ضعف، إما يستدلون بحديث ضعيف أو يبنون المسألة على تعليل فقهي ضعيف، فتجد أنه كثيرا ما صار هناك انزفان عند كثير من طلاب العلم اليوم إلى مذهب أبي محمد بن حزم، وصاروا يخرجون عن أقوال الجماهير من العلم إلى مذهب ابن محمد بن حزم. وكقاعدة شرعية لا يجوز لأحد أن يلتزم التمذهب لأي إمام من الأئمة، إن الالتزام لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمر الناس حتى العوام، لا يؤمر العوام أن يقال كونوا حنابلة أو شافعية أو مالكية، هذه قضية بدهية في الشرع. لكن مع هذا من العجب أن تجد بعض طلبة العلم اختياراته الفقهية في الغالب أنها من كلام واختيارات أبي محمد بن حزم، لأنه حقيقة لم يفقه أقوال العلماء المتقدمين إلا بمشكاة أو من جهة وطريقة أصحابهم المتأخرين، فصارت ضعيفة عنده لأنه لم يعرفها إلا من طريق هؤلاء. وإلا فابن حزم رحمه الله وإن كان إماما جهدا كبيرا واسع الفقه، بل إن كتابه المحلى في الفقه فيما أحسب أن طالب العلم الذي تعدى مرحلة التأسيس لا ينبغي أن يستغني عنه، هو كتاب من أعظم الكتب المصنفة في الفقه الإسلامي. لكن مع ذلك له أغلاط ليست هينة، وله صواب ليس هينا، فله صواب كثير، ولكن مع ذلك عند أبي محمد بن حزم في الفقه أغلاط كثيرة، بل عنده حتى في الاعتقاد أغلاط كثيرة مع سعة علمه رحمه الله كبيرة. فقصد أن مسألة التمذهب أيها الأخوة يجب وينبغي لطالب العلم أن يعتدل فيها، وإذا شاء ترجيح الأقوال فليعتدلها بكلام المتقدمين من العلم، ولا ينبغي الإكباب على الكتب المتأخرة الفقهية التي تبنيها على تعليلات مختصة بمذهبية معينة أو ذكرها بعض أصحاب المذهب ولم يعتبرها الجمهور منهم.
الأفضل والأكمل الذي تنصحون به لكتاب العقيدة الحموية؟
لما أعرف أنه ليس لها شرح، ولكن لها تلخيص لفضيلة الشيخ محمد الصالح الثاني رحمه الله معروف، أما أن لها شرحا فلربما لها شرح لم أقف عليه، لكن فيما أحسب ليس لها شرح مطبوع، قد يكون لها شروح وتقديرات من أهل العلم في أشرطة أو مذكرات، هذا واضح وأظنه موجود، وإن كنت لم أقف على شيء منه، لكن أن لها شرحا مطبوعا فهذا لا أعرف فيه شيء. وإذا الجملة واضحة في الجملة لكن فيها بعض الإشارات التي تحتاج إلى وقفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قصد في الغالب الرد على المتأخرين من الأشاعرة، هذا مقصود مجمل في رسالة المصنف، وإن كانت الرسالة تضمنت مقاصد أخرى، لكن المقصود الأخص هو أن المصنف قصد الرد على ما قرره المتأخرون من الأشعرية، وبخاصة ما جاء في كتب محمد بن عمر الرازي وهو أوسع الأشعرية المتأخرين تصنيفا في هذا وأمثاله. وإنما كان الأمر كذلك لأن المصنف لما قرر في رسائل وفي مجالس له كثيرة معتقد السلف كان يقع في كثير من المناظرة له ما يقوله بعض علماء الأشعرية إذات من الفقهاء من فقهاء الشافعية أو فقهاء المالكية. فكان مما عرض في بعض المناظرات أن ما قرره المصنف هو معتقد الحنبلية وليس معتقدا لسائر الأئمة الأربعة، فضلا عن كونه معتقدا لجميع أئمة السنة والحديث. ولهذا ترى أن هذا المعنى الذي كان يقوله بعض علماء الأشعرية إذات هو الذي يقع في كتب محمد بن عمر وأمثاله. فتجد أن الرازي مثلا لما عرض لمسألة العلو قال: واتفق المسلمون على عدم إثبات الجهة للباري وأنه منزه عنها إلا الحنبلية والكرامية. طبعا هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، فلست تستطيع أن تقول أن السلف أو حتى الحنابلة كطائفة فقهية يقولون بإثبات الجهة، لأن لفظ الجهة لفظ حادث، وهذه المسألة يدخلها التفصيل. وعلماء السنة كانوا يستعملون في إثبات علو الله العبارات والكلمات والأحرف القرآنية والنبوية كالفوق والعلو وأمثال ذلك، لكن هذا مقصود الغالب المصنف. ولهذا ترى المصنف في هذه الرسالة قصد مقدمات يجملها في الآتي، فهو ابتداء قصد بيان إسناد مذهب السلف، فهو في الابتداء قصد بيان إسناد مذهب السلف وأنه إسناد متصل بالتصريح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر تحت هذه المقدمة أوجها من النظر اللازم، أي من النظر اللازم الاعتبار سواء كان نظرا عقليا أو كان نظرا شرعيا. ثم لما بين الضرورة العقلية والشرعية في أوجه من ذكرها أن مذهب السلف مذهب الأئمة هو مذهب يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رتب بعد ذلك بيان إسناد مقالة المخالفين في باب الصفات، وذكر أنها مقالة متلقاة من المتفلسفة سواء كان من المتفلسفة اليونان أو غيرهم على ما يأتي تقريره إن شاء الله. وبين أن قدماء المنحرفين في باب الأسماء والصفات وهم أئمة الجهمية والمعتزلة كان أخذهم عن المتفلسفة ظاهرا، وقد نص عليه بعض الكبار من متأخر المتكلمين. ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال كان مما قرره في بعض كتبه أن دليل المعتزلة التي اعتبروه في نفي صفات الله أو في تقرير صفات الله متلقى عن الفلاسفة. وكذلك ذكر جماعة من الأشاعرة أن مذهب المعتزلة ينتهي إلى المذهب الفلسفي الذي كان عليه أرسطو وأمثاله. فالمصنف قصد بيان إسناد مقالة التعطيل أو مقالة نفي الصفات، ثم لما انتهى من هذا البيان وقصد بعد ذلك الوصول إلى مقدمة هي محتدم النزاع مع الأشاعرة، من جهة أن المقدمة الأولى وهي أن إسناد السلف ينتهي إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام في الجملة أنها مسلمة عند الأشعرية، وكذلك المقدمة الثانية فإن الأشعرية يختلفون كثيرا مع المعتزلة فضلا عن الجهمية. ولهذا ترى أن كتب الأشاعرة جمهور الرد المفصل يقع فيها على طائفة المعتزلة. المصنف قصد في مقدمة ثالثة بيان اتصال مذهب المتأخرين من المتكلمين سواء كانوا من الكلابية أو الأشعرية أو الماتريدية أو بعض متأخر المعتزلة المعتبرين في الحنفية كفقهاء، ومن تأثر بهذه المذاهب الكلامية المتأخرة من فقهاء المذاهب الأربعة بلا استثناء حتى الحنابلة، فإن طائفة منهم تأثروا ببعض مقالات الكلابية والأشعرية. فقصد المصنف بيان الاتصال بين مقالات التأويل المتقدمة التي أجمع السلف بل وحتى الأشاعرة أجمعوا على ظن أصحابها، وهي مقالات المعتزلة الأولى ومقالات الجهمية الأولى. فبين المصنف أن ما استعمله الأشعرية من التأويل فإنه متلقى عن هؤلاء الذين اشتغلوا الأشعرية موافقة للسلف في ذمهم، وهذا تجده يقع له إذا وصل إلى قوله رحمه الله: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك وأمثاله، هي بعينها تأويلات بشر بن غياث وأمثاله الذين ذمهم السلف. فهذا المحل من كلام المصنف هو وصل للمذهب المتأخر عند المتكلمين، سواء كان أشعريا أو كان كلابيا أو كان ماتريديا أو كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة. وحينما نقول أو كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله، وكما أسلفت بالأمس أن حينما نتكلم فإننا نبين هنا حقائق علمية، وأن هؤلاء الذين غلطوا في هذا الباب من الفقهاء فهؤلاء اجتهدوا، وهذا هو محصل الاجتهاد. يبقى أن هذا الاجتهاد ما قدره من جهة المخالفة هذه مسألة فيها تفصيل، وإن كنا نعتبر أن هذا الاجتهاد ليس درجته بالقطع كالاجتهاد في المسائل الفقهية، لكن يبقى المقصود المجمل أن حكم المقالة ليس بالضرورة أنه يقلد إلى قائلها. فيقال إن المتأخرين من المتكلمين بل وبعض الفقهاء نسبوا إلى بعض أئمة السلف أقوالا ليست على مذهبهم، كأبي الفرج بن الجوزي مثلا الحنبلي، فإنه الحنبلي لم يشتغل بعلم الكلام وليس له صنعة كلامية، فضلا عن كونه ينتسب إلى مذهب كلامي كالأشعرية أو الاعتزال أو الماتريدية أو غيرها. ولكن ابن الجوزي الحنبلي قصد في كتبه سواء كان في التفسير أو في مصنفه أو في الاعتقاد قصد مذهب يقارب مذهب كثير من المعتزلة، ومال إلى تعطيل كثير من الصفات، وإن كان في قوله بعض التردد والاضطراب كغيره من الفقهاء الذين كانوا يظنون أن هذا المذهب هو مذهب الأئمة. ولهذا ترى أن ابن الجوزي وإن رد على بعض الحنابلة إلا أنه لم يقصد الإمام أحمد فضلا عن سائر المذهب، ولم يقصد كبار الحنابلة، بل قصد طائفة من الحنابلة الذين قد يقع لهم بعض الزيادة في الإثبات. وهذا معنى يلاحظ بالمقابل، أن المتأخرين لما خلطوا المذهب أو لما خلط كثير منهم مذهب السلف بمذاهب متلقى عن بعض قدماء المتكلمين الذين عرف انحرافهم عن مذهب السلف، قابلهم طائفة أخرى من الفقهاء، وهذا كثر إذا اعتبرنا المقارنة بالمذاهب الأربعة تجده أكثر ما يكون في فقهاء الحنابلة، بمعنى أكثر من غيرهم من المذاهب الثلاثة. فصار طائفة من الحنابلة كأبي عبد الله بن حامد مثلا وغيره يزيدون في الإثبات أكثر مما أثر عن أئمة السلف، ويقصدون بهذا مقابلة من غلط من أصحابهم، يقصدون بهذا مقابلة من غلط من أصحابهم الحنابلة الذين مالوا إلى مذهب النفي، أو بعبارة أخرى مذهب التعطيل، وشاركوا بعض نفاس الصفات في بعض المسائل. ولهذا ترى أن الفقهاء رحمهم الله ليسوا على درجة واحدة في هذا الباب، فمنهم من قد زاد في الإثبات، وهذا يسير في الجملة ويقع كثيرا في الحنابلة، ومنهم من قارب مذهب الكلابية أو الأشعرية، ومنهم من حقق مذهب الأئمة المعتبر الذي هو مذهب السلف، وهذا ليس مختصا بطائفة بل يقع في سائر الطوائف الأربع، فإن طوائف من فقهاء الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية محققون لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات وغيره من ما تحصل تحقيقه وتقريره. وهذه المقدمة لا بد من اعتبارها عند المصنف. بعد ذلك قصد المصنف مقصدا رابعا، وهو يتعلق، لو يغلق الباب بعد ذلك قصد المصنف مقصدا رابعا فبين أصناف المخالفين للسلف، بين أصناف المخالفين للسلف، وذلك تجده عند قوله: وأما المنحرفون عن سبيلهم فهم ثلاث طوائف: المتفلسفة والمتكلمة. وذكر طائفة أهل التجهيل، قال أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقصد بأهل التخيل المتفلسفة وأهل التأويل المتكلمة، وأهل التجهيل يقصد بهم المفوضة. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف المخالفين للسلف. بعد هذا التقرير ذكر المصنف مقصدا خامسا، وهو الإشارة إلى مسألة حكم الدليل العقلي في مورد الأسماء والصفات. وهذه المسألة هي من أوائل المسائل التي أشكلت على كثير من المتكلمين، وتأثر بها خلق من الفقهاء. ولهذا المصنف في درء التعارض، في كتابه درء التعارض العقل والنقل، يقسم الفقهاء في موقفهم من العلم الكلامي إلى أقسام، فيرى أن قسم من الفقهاء انتحلوا هذا العلم، ويرى أن قسم من هذا الفقهاء اشتغلوا به على غير طريقة الانتحال المحضة، ويرى أن قسم من الفقهاء صححوا النتائج الكلامية وإن لم يشتغلوا بالعلم الكلامي. بعد هذا التقرير في هذا المقصد الخامس يدخل المصنف في المقصد السادس في رسالته، ويأخذ هذا المقصد يكاد يكون ما يقارب نصف الكتاب، عبارة عن نقولات ينقلها المصنف يبين بها أن الإثبات، ولا سيما لغير الصفات السبع التي استقر عليها المذهب الأشعري في آخر أمره، وإن كان الأشعري وفضلاء أصحابه المتقدمين كأبي بكر الباقلاني مثلا وغيره كانوا يثبتون غير هذه الصفات السبع، أي يثبتون هذه وغيرها معها. فقصد المصنف في المقصد السادس إلى استعمال نقولات يتحصل بهذه النقولات نتيجة متأخرة محصلها أن هذا المذهب الذي وصفه المتأخرون من الأشعرية بأنه مذهب مختص بالحنبلية ليس صوابا، وأنه مذهب شائع، يعني مذهب الإثبات، في كلام أئمة السلف سواء كان من الأئمة الأربعة أو غيرهم، وفي كلام المحققين من الأشعرية كأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه المتقدمين، وفي كلام طوائف من المتصوفة، وفي كلام كبار الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة. فتكون النتيجة أن هذا المذهب ليس مذهبا مختصا بالحنابلة، وإنما هو مذهب شائع عند السلف وقرره وأشار إليه خلق من المتكلمين. وحينما نقول قرره خلق من المتكلمين لا يعني أنهم قرروه على نفس التفصيل الذي كان عليه السلف، وإنما مقصود شيخ الإسلام هنا أن هؤلاء المتكلمين ومن نقل عنهم من بعض المتصوفة وحتى بعض الفقهاء يحصلون نتيجة أن هذا المذهب ليس مختصا بمن؟ بالحنبلية، وإن كان تقريرهم قد يكون فيه بعض النقص أو بعض الغلط. ولهذا لما انتهى رحمه الله من هذه النقولات قال: وإن كان ليس كل من نقلنا عنه فإنا نعتبر قوله على التمام. ولهذا تجد نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني، نقل عن ابن معالي الجويني كشهادة، وتجد نقله عن الجويني ويكاد يكون آخر نقل. لما نقل عن ابن معالي الجويني؟ لأن أبي المعالي الجويني يعد من أحلق الأشعرية في تقرير المذهب، وقد مال بالمذهب الأشعري عن طريقة متقدم أصحابه، وهذا له أسباب علمية كثيرة، لكن كان من أخص الأسباب حصول الخلاف بين الأشعرية والحنابلة على وجه الخصوص بطريقة يعني إن صح التعبير بطريقة الاصطدام الصريحة. هذا يولد سؤال: هل كان الأمر قبل ذلك هناك توالف بين الأشعرية والحنبلية؟ كان يقع شيء من ذلك، ولا سيما في زمن القاضي أبي بكر الباقلاني مع التميميين من الحنابلة، فإن التميميين كأبي الفضل التميمي وأبي الحسن التميمي كانوا مائلين إلى مذهب فضلاء الأشعرية كما يعبر به شيخ الإسلام، فيقول كان التميميون من الحنابلة يميلون إلى مذهب فضلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأمثاله، وكان البقلاني نفسه متوالف مع حنبلية عصره من التميميين، حتى إنك ترى أن القاضي أبا بكر وقد كان في نهاية أمره مالكي المذهب في الفقه، ولكن كان يوقع بعض أجوبته إلى الأمصار بمحمد بن الطيب الحنبلي، كان يوقع بعض أجوبته إلى الأمصار، الاستفتاء الذي يأتيه كان يوقعه أحيانا محمد بن الطيب الحنبلي، ولهذا كان بعض الحنبلية كأبي بكر عبد العزيز ينسبون أبا الحسن الأشعري إلى متكلمة الحنبلية، لأن الأشعرية كان يظهر وينتحل مذهب الإمام أحمد. هذا التخليص في هذه المقدمات ينتهي منه، أو في هذه النقلات ينتهي منه شيخ الإسلام إلى هذه النتيجة. بعد هذه النقلات يأتي المصنف رحمه الله إلى المقصد السابع في رسالته، ويبين به عدم التعارض بين النصوص القرآنية في باب الأسماء والصفات، ويمثل لهذا بمثال هو أخص المسائل التي دعي فيها التعارض، وهو الجمع بين مسألة العلو ومسألة المعية، فيبين أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يعارض إثبات المعية سواء كان في المعية العامة أو كان في المعية الخاصة. ثم بعد ذلك يختم المصنف رسالته بالمقصد السابع، يبين به خلاصة أصناف أهل القبلة في الصفات، ويقول إن أهل القبلة في الصفات لا يخرجون عن ستة أقسام. هذه هي المقاصد التي حاوتها رسالة المصنف، وترى أن كل مقصد منها يحتاج إلى بسط وتطويل. نحاول قدر المستطاع أن ننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة في هذين الأسبوعين بتوفيق الله ومشيئته. إن كان الأمر ممكنا قرأنا النقلات وعلق عليها ما يحتاج إلى تعليق، وإن لم يكن الأمر ممكنا نحرص على إنهاء الرسالة ويشار إلى المقصود من هذه النقلات على وجه الإجمال، وإن كان ليس بالضرورة نقرأ سائر الأحرف، هذا يحكمها الوقت، ولعله يمكن إن شاء الله أن نستوعب الرسالة كاملة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني فقيه الدين محمد بن حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وأبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
هنا ترى أن السؤال وقع على ما يتعلق بالصفات الفعلية، فمسألة الاستواء على العرش، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، لأن الصفات اللازمة في الجملة لم تكن محل إشكال عند الأشعرية. نعم.
فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره.
نعم. هذه المقدمة هي مقدمة يحصل بها أن التدين في أصول الدين بل وفي غيرها لا يصح إلا بما كان في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف. هذه الأصول الثلاثة مجمع عليها، وأما في الفقه فإن ثمة بعض محال الاستدلال التي هي محل نزاع عند الفقهاء، كالقول في القياس فإن جمهور الأئمة يعتبره وإن كانوا يختلفون في درجة اعتباره، وكالقول مثلا في المصالح المرسلة والاستحسان وأمثال ذلك، هذه محل نزاع، القول في حجية قول الصحابي وهكذا. أما في مسائل أصول الدين فإن الاعتبار يكون بالكتاب والسنة والإجماع. وهنا إذا قيل الكتاب والسنة والإجماع فإن جميع أصول الدين متحققة من جهة الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع، فلست ترى أصلا من أصول الدين لا يقع لك الاستدلال به إلا بالقرآن وحده، ولست ترى أصلا من أصول الدين لا يقع الاستدلال إلا بالسنة وحدها، ولست ترى أصلا لا يقع الاستدلال فيه إلا بالإجماع، بل كل أصل من أصول الدين فإن فيه دلائل من الكتاب والسنة والإجماع. ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا مع نص، وهذا يقرره الأصوليون، وبعضهم يعارض فيه كبعض المتكلمين من الأصوليين يعارضون في هذا، ومن وافقهم من بعض الفقهاء الذين تكلموا في الأصول. ولا شك أن هذه المعارضة غلط محض، وبإجماع السلف فإن الإجماع يدل على ثبوت النص في المجمع عليه، لكن يبقى إذا انعقد إجماع العلماء سواء كان في مسألة من مسائل الفقه أو غيره، هل يلزم بالضرورة أن هذا الإجماع يرتب على دليل واحد أم قد يختلف دليله؟ إذا تحقق الإجماع سواء في مسائل أصول الدين أو في الفقهيات، فهل يعني أن هذا الإجماع ترتب على دليل معين، بمعنى أن هؤلاء المجتهدين جميعهم نظر في هذا الدليل المعين كآية معينة من القرآن أو حديث معين من السنة فصار اتفاقهم على فهم دلالته هو المحصل للإجماع؟ يقال أما إذا كان القول في أصول الدين فإن العلماء يعني علماء السلف إذا أجمعوا على مسألة في مسائل أو في المسائل التي هي معتبرة في أصول الدين فهذا يدل على أن الدليل المعين يتحقق الإجماع فيه، وإن كانت المسألة قد يستدل عليها بدليل قد يدخله النزاع. مثال: أجمع السلف رحمهم الله على أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، فهنا دلائل من السنة والقرآن أجمع السلف على دلالتها على هذه المسألة، وهنا دلائل من القرآن استدل بها بعض الأئمة على هذه المسألة وإن كان غيرهم ينازعهم في الاستدلال، كقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكلمة مزيد استدل بها بعض الأئمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، مع أنك ترى أن هذا الحرف مزيد ليس نصا في الرؤية، ولكنهم لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله كما في حديث صهيب عند مسلم، طردوا هذا الحرف في المحل الآخر من القرآن لتقارب السياق، ورأى بعض العلماء أن هذا ليس بالضرورة يدل على هذا الحكم أي ثبوت الرؤية، فهنا كان الاختلاف في دليل معين والاتفاق في دليل معين آخر، ولهذا ليس هناك خلاف بين السلف في آية. ومن ادعى أن أهل السنة اختلفوا في رؤية الله لاختلاف في مثل قوله تعالى: ولدينا مزيد، فيقال هذا اختلاف في دليل معين، والاختلاف في الدليل المعين لا يستلزم الاختلاف في المدلول إلا إن كان هذا المدلول لا يثبت إلا بهذا إلا إذا كان المدلول لا يثبت إلا بهذا الدليل. وفي الرؤية أحاديث متواترة وصريح من القرآن في غير ما آية هي معقد الإجماع. أما إذا كان الإجماع انعقد في مسألة فقهية فهنا لا يلزم أن يكون الإجماع موجبه نص معين، بمعنى أن الإجماع حصل في مسألة فقهية ولكن استدلال مالك رحمه الله بظاهر من القرآن، واستدلال الشافعي بظاهر آخر من القرآن، واستدلال أبي حنيفة مثلا بحديث من السنة، فتكون النتيجة إيش؟ واحدة، ولكن ما أخذها من النصوص متنوع، فيكون الإجماع لم ينعقد من جهة دليل معين واحد. هذا الذي يقع غالبا في المسائل الفقهية، وإن كان قد يقع في المسائل الفقهية دلائل نبوية يطبق الأئمة على الاستدلال بها، يطبق الأئمة على الاستدلال بها، فتكون النتيجة أن الإجماع محصل بنص سواء كان نصا معينا أو نصا متنوعا. فهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هي المعتبرة في مسألة أصول الدين. ما موقف الطوائف من هذه الأصول الثلاثة؟ أما السلف رحمهم الله فاعتبروا أن مسائل أصول الدين معتبرة بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا لا ترى أصلا من أصول الدين عندهم يعني عند السلف إلا وهو محقق بدلائل من القرآن والسنة والإجماع. أما المخالفون من أصناف المتكلمين وغيرهم فهم في الجملة يقولون بأن الدلائل القرآنية دلائل على مسائل أصول الدين، فهذا حكم كلي يطلقونه، ولكنهم يدخلون المعارضة عليه بما استعملوه من الدلائل العقلية، فيكون المحصل أن الدليل العقلي عندهم مقدم على الدليل النقلي. لما؟ لأنهم اعتبروا أن القول في المسائل الإلهية وبخاصة في مسألة الصفات والأفعال لا بد من اعتباره بدلائل العقل مع دلائل الشرع، فنظروا في دلائل عقلية أوجبت عندهم معارضة الدلائل إيش؟ النقلية الشرعية. فلما حصل هذا التعارض قرر المتكلمون من المعتزلة وغيرهم ما سموه قانونا في كتبهم، وهو قانون تعارض العقل والنقل، وقد رد عليه المصنف عن الشيخ الإسلام في كلام كثير، لكن من أخص ذلك أو أخص ذلك في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. هذه مسألة إن شاء الله يأتي الكلام فيها. القصد أن هؤلاء اعتبروا الدلائل القرآنية ولكنهم تأولوها، وأما في الدلائل النبوية ففي الجملة أن المتكلمين منعوا الاستدلال بالآحاد، وإن كان تقريرهم للآحاد يقع الغلط فيه من جهتين. الجهة الأولى أنهم وصفوا كثيرا من نصوص السنة بأنها آحاد وهي في نفس الأمر متواترة. ثانيا من جهة اعتبار حد الآحاد والمتواتر، وهذه مسألة تحتاج إلى تطويل لكن أشير إليها على عجل، فإن المشهور في كلام المتأخرين من أهل الحديث وأهل أصول الفقه والمتكلمين أن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس. لما تكلموا في هؤلاء الجماعة منهم من قال 10 ومنهم من زاد على ذلك، وترى أن هذا المتواتر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 وعن هؤلاء 10 100 وعن هؤلاء 100 1000 على هذا الترتيب. ولهذا قال من قال من متأخر الحفاظ كابن الصلاح بأنه لم يقف على مثال معين لهذا من السنة، ولهذا هذا الحد للتواتر لا شك أنه غلط في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن أئمة السلف، أو بعبارة أكثر وضوحا لم يكن أئمة الحديث على مثل هذا التفصيل والتقعيد، وإن كان أئمة الجرح والتعديل عن المتقدمين منهم كالبخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء كانوا يتكلمون في الأحاديث الفردة، وطعن الأئمة المتقدمين في الأحاديث المفردة مشهور، ولهذا ردوا كثيرا من الأحاديث باعتبار التفرد، وإن كان التفرد ليس دائما عندهم يكون مردودا، لكن هذا التقسيم بمعنى أن يكون عامة السنة النبوية حتى المخرجة في الصحيحين وحتى الأحاديث المتلقاة بالقبول عند الأمة، إن لم تقل كما قال بعض الحفاظ لم نقف على نص يصل إلى هذا الحد الذي قيل في التواتر، تكون عامة السنة النبوية يقال إنها إيش؟ آحاد وليست من باب التواتر، هذا تكلف. فإن هذا الحد في الأحد لا يدل عليه الشرع ولا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه المقصد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من أصحابه بتقرير مسائل أصول الدين من التوحيد وغيره، وهو واحد إلى قوم من الكفار، وربما كانوا قوما تختلف عقائدهم كالمشركين وعبرة الأوثان مع أهل الكتاب، فإن معاذ بعث إلى اليمن وفيها اليهود والنصارى وعبرة الأوثان، فهذا حد ملاحظ وإن كان شائعا في كتب المصطلح المتأخرة. ينبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة غاية الأهمية في قوله أن المعتبر في هذا الباب وغيره وما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. هنا سؤال: بما يضبط مذهب السلف الذي هو إجماع؟ نعرف أنه إذا قيل إن هذا القول مذهب للسلف لجم من ذلك أن ما يخالفه يكون إيش؟ أن ما يخالفه يكون إيش؟ يكون بدعة. ولهذا لا تقل عن شيء ما بأنه مذهب للسلف إلا إذا كان إجماعا لهم، أما إذا اختلفوا فيقال اختلف الأئمة أو اختلف السلف، وإن كان في الخلاف الفقهي ينبغي أن يعبر باختلف الأئمة أكثر من أن يقال اختلف السلف، فإن هذا الحرف إنما يستعمل في مسائل الإجماع كما تراه في كتب أهل العلم المحققين. وهنا شيخ الإسلام يشير إلى مسألة فيقول: يقول واعتبار مذهب السلف الذي هو مذهب لازم يجب اتباعه بدلالة القرآن والحديث هو ما علم إجماعهم فيه. قال: ومعرفة الإجماع تقع بنقل علماء الإسلام الكبار بأن هذا إجماع للسلف أو بتواتر مقالاتهم في هذه المسألة، ولا يحفظ لأحد منهم مخالفة. فهذان طريقان يعرف بهما إجماع السلف: أحدها التنصيص من كبار العلماء المتقدمين أو المحققين من المتأخرين على أن هذا إجماع للسلف. الطريق الآخر تواتر المقالة عن السلف ولم يحفظ لأحد منهم فيها مخالفة. أراد شيخ الإسلام بهذا درء مسألة تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم، ولهذا قال رحمه الله: قال وأما من تحصل له فهما في الكتاب والسنة فقال إن هذا مذهب السلف، لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلالة القرآن والسنة. قال: فهذه طريقة يستعملها من يستعملها ممن انتحل مذهب السنة والجماعة من متأخر المتكلمين ومن قلدهم من الفقهاء وغيرهم. وهذا التنبيه غاية في الأهمية أيها الإخوة، أن مذهب السلف لا يصح تحصيله بالفهم. يقول شيخ الإسلام: يقول وأما من وقع له فهم في دلالة القرآن والحديث فقال إن هذا مذهب السلف، لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلالة القرآن والحديث. قال: فمثل هذا يستعمله من يستعمله من متأخر المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. وهذا وقع في كلام كثير من الفقهاء وفي كلام كثير من المتكلمين، ويقع اليوم قدر منه كثير بين بعض طلبة العلم، فيعينون مسائل ويقولون هذا مذهب للسلف، مع أن المسألة فيها نزاع بين كبار أئمة السلف لكونها مسألة فقهية. فهنا لابد أن يعتبر مذهب السلف بالأصول الثلاثة، فكل ما أضيف إلى مذهب السلف ولست ترى فيه دليلا من الكتاب والسنة والإجماع فإنه لا يعد من مذهب السلف الذي هو إجماع لهم، وإنما قد يكون محل خلاف بين أهل السنة وبين السلف أنفسهم، لأنه إذا انضبط أن هذا مذهب للسلف لازم أن يكون صوابا محضا، وما يقابله يكون بدعة وضلالا محضا، على قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل ما قابل مذهب السلف فهو بدعة وضلالة. ولهذا لا تعين مسألة أنها مذهب للسلف إلا إذا علم أنها إجماع لهم. أما إذا كانت اختيارا لبعض كبار أئمتهم ويخالفهم أئمة آخرون من أئمة السلف أنفسهم، مهما كان ظهور الدليل فيها من الكتاب والسنة، ينبغي أن يوقف فيها مسألة عدم ضبط الإجماع فيها، بمعنى أنك إذا قلت أن هذا مذهب للسلف هو بمنزلة قولك أن هذا إيش أحسن، بمنزلة قولك أن هذا إجماع. وإن كان المسائل التي ليست إجماعا إذا ظهر دليلها من الكتاب والسنة ولو خالف من خالف فيها من بعض علماء السنة الكبار، فإنه يجب الاتباع لدلالة الكتاب والسنة، وربما صح في بعض المقامات الإنكار حتى في المسائل التي هي محل خلاف، حتى في المسائل التي هي محل خلاف، وإن كان هذا لا يضطرد، وإن كان هذا لا يضطرد. فترى أن بعض العلماء قد جزم في مسألة بحكم يعلم أنه غلط لكون الدليل لم يبلغه مثلا، أو لسبب آخر كما يذكره الشيخ الإسلام في رسالته رفع الملام. فالقصد أن اعتبار الإنكار ليس بالضرورة يحصر في مسائل الإجماع، بل حتى مسائل الخلاف قد يقع أحيانا وجه لإنكار بعض الأقوال ولو قال بها بعض الكبار من أهل العلم، وإن كان هذا لا يفترض. القصد أن تحقيق مذهب السلف معتبر بثبوت إجماع صريح لهم، أما مسألة ما فيها إجماع فلا يصح أن يقال فيها إن هذا مذهب للسلف، وبالمقابل لا يصح وصف المخالف في مسألة فيها شيء من النزاع ولو كان المرجح يرجح أن قوله هو الراجح بدلالة القرآن والسنة مثلا أو بدلالة أحدهما، لا يوصف القول المخالف بأنه بدعة، لا يوصف القول المخالف بأنه بدعة إذا كان القائل به من أعيان الأئمة كأئمة الصحابة وأئمة التابعين أو أمثالهم. ولهذا ترى أن الصحابة ما كان بعضهم يبدع بعضا في مسائل الاختلاف، ولا الأئمة الكبار ما كان بعضهم يبدع بعضا في مسائل الاختلاف. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحارب
هنا بدأ المصنف بذكر الأوجه العقلية، أو هي بعبارة أدق أوجه نظرية مبنية على مقدمات من الشرع ومقدمات من العقل، ضرورية الحكم، ضرورية الحكم، بمعنى أنك إذا أردت مناظرة من يخالفك في أصل المذهب في أصول الدين، فهنا الفاضل أن تستعمل من الأدلة التي هي لازمة الحكم عند المختلفين، يعني عندك وعند من تناظره، وهذه طريقة أقوى في التحقيق، وإن كان أحيانا يستعمل أدلة وليس بالضرورة أنها مسلمة عند المخالف لأن المقصود إقامة الحجة عليه، لكن المصنف في هذه المقدمات يستعمل مقدمات لازمة، فهو يقرر أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق، فمن المحال أن يكون هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يضمن تفصيل مسائل أصول إيش الدين، سواء من جهة كونها مسائل أو من جهة كونها دلائل. ولهذا يقول في درء التعارض رحمه الله، يقول: ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم في دلائله أو مسائله إلى شيء لم يقع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما تحقق أن الله أكمل لهذه الأمة إيش دينها. وهذه مقدمة ضرورية الثبوت وليست ضرورية، ضرورية، ولهذا تكون نتيجتها ضرورية، والنتيجة هنا تكون إيش؟ أنه يجب في أصول الدين التزام النصوص القرآنية والنبوية، وأنه لا يصح استعمال أي دليل خارج عن الكتاب والسنة يعتبر تحصيل أصول الدين به، يعتبر تحصيل أصول الدين به. وهنا إذا قلنا يعتبر تحصيل أصول الدين به، بمعنى أنك قد تستدل بدليل عقلي لإقامة حكم شرعي، وإن كان هذا الدليل العقلي لم ينص عليه في النصوص بالتصريح، هذا ليس محل إنكار إذا كان هذا الدليل دليلاً إيش؟ دليلاً إيش؟ صحيحاً. وآيات الله سبحانه وتعالى